أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوة وهي خمس. المسألة الأولى، قال الشيخ، المقصود هنا هو الشيخ الكوفي رحمة الله عليه في كتاب المبسوط، قال الشيخ: لا تسمع الدعوة إذا كانت مجهولة. كيف؟ مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا. أنا أدعي أن لي فرسا، أن لي عندك فرسا لا أعرف وصفه، أن لي عندك ثوبا بأي شكل بأي شيء لا أدعي، لا 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 أدري. ثوب مجهولة ليست لها صفة، أما إذا كانت موصوفة متشخصة هذا لا يقال أنه مجهول. المجهول هو الذي ليست صفاته محددة. أن يدعي فرسا أو ثوبا، هذا بالنسبة إلى الدعوة. أما بالنسبة إلى الإقرار، قال يعني الشيخ الصوفي: ويقبل الإقرار بالمجهول ويلزم تفسيره، أو ويلزم تفسيره بتفسيره، يعني يعني الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يفرق بين المدعي والمخر. يقول بالنسبة إلى المدعي، إذا ادعى شيئا مجهولا لا نقبل دعواه. ليش؟ لأنه يدعي شيء المفروض يعرفه بعد. أما المخر فنقبل دعواه، نقبل إقراره إذا أقر بشيء مجهول. قال: لك عندي فرس. نقول له: نقبل إقرارك. الآن أنت الآن يجب عليك أن تفسر الفرس، تقول ما هي صفات الفرس، كبير أم صغير، أبيض أم أسود، الثوب ما هو لونه، ما هو حجمه، ما هو موديله مثلا. ويلزم تفسيره. وفي الأول إشكال، يعني أيه الأول؟ ماذا يقصد به وفي الأول إشكال؟ هذا الكلام كلام المحقق هنا. وفي الأول إشكال يعني وفي عدم قبول الشيخ الطوسي للدعوة إلا للدعوة بالشيء المجهول، وفي هذا وفي قوله ذا إشكال. لماذا هذا الإشكال أيها الشيخ أيها المحقق؟ يقول: لأنه تضييع لحق. هذا تضييع، أنت تضيع حقي إذا لم تقبل أن أدعي على سماحة الشيخ مثلا بشيء مجهول، لأني ربما أنا لا أعرف هذا الشيء. ربما أتذكر أنك اقترضت مني فرسين لكن لا أتذكر صفة هذا الفرس أصلا أو صفة هذا الثوب. يقول: أما لو كانت الدعوة وصية، أنا أدعي أن زيدا قبل وفاته أوصى لي بشيء. يقول: تسمع الدعوة. أما لو كانت الدعوة أوصى لي بثوب، ما هي صفة هذا الثوب؟ مجهول. أما لو كانت الدعوة وصية سمعت وإن كانت مجهولة. سمعت مو بمعنى أن تقبل هذا بدون أدلة، إنما المقصود أنها ينظر فيها، يعني سمعت بمعنى أنه ينظر فيها، لا بمعنى أنه ما لا تقبل على إطلاقها. المقصود هنا لم تسمع، يعني أساسا عند كلام الشيخ أنه لا تسمع الدعوة، يعني أساسا الفاسق القاضي من يسمع من يشوف الدعوة يفوتها بعد، ما يقول لجيب بينة بعد، انتهى الموضوع. لا ننتظر نسأل المدعى عليه، نقول له يعني كأن الشيخ الطوسي يقول بالنسبة للدعوة شنو من الأساس ما لا ينظر القاضي فيها. أما لو كانت الدعوة وصية سمعت وإن كانت مجهولة، لماذا يعلل؟ يقول: لأن الوصية بالمجهول جائزة. أوصى لي بشيء مجهول، أوصيت لك بشيء، أخبرني الشخص بأنه أوصى لي بشيء حتى وإن كان هذا الشيء مجهول. أصل الوصية ممكن أن تكون بشيء مجهول، لا يخبرني به، مو مجهول في نفسه. خب، ولا بد من إيراد الدعوة بصيغة الجزم. خب، هنا مطلب أنه لا بد من إيراد الدعوة بصيغة الجزم، يعني أن تقول أن يأتي المدعي، الكلام عن الدعوة مو عن الإقرار أو هذا، الكلام عن الدعوة لا بد من إيراد الدعوة بصيغة الجزم، يعني يقول: جزما لي عندك فرس أو لي عندك ثوب. أما لو قال أظن أن لي عند هذا الشخص ثوبا، أنا يذهب إلى القاضي يقول أترافع لديك وأشتكي على فلان لأني أظن أن لي عنده فرس. تظن مو متأكد أصلا، تقبل أو لا تقبل؟ خب ليقول لابد من إيراد الدعوة بصيغة الجزم فلا يكفي الاحتمال أو الظن. خب هنا كلام بينهم، ما المقصود بصيغة الجزم؟ صيغة الجزم مو شرط أن يكون معتقدا وجدانا جازما بذلك وجدانا، يكفي أن يكون يأتي بها بصيغة الجزم. ما الفرق بين الموردين؟ شوف، أنا قد لا أكون جازم بأن لي عند زيد مبلغ من المال، بل محتملا لذلك، لكن عندما أترافع على ذا القاضي أأتي بها بصيغة الجزم، أقول لي عنده مبلغ من المال فليدفعه لي. خب هل يجوز لي؟ بل لأني قد أعتمد على ماذا؟ على خبر البينة، والخبر البينة لا يوجب الجزم، إنما هو خبر ظني وإن اعتبره الشارع، لكنه خبر ظني. كذلك الإقرار أو أكثر من ذلك، أصل الاعتماد على الأصل. مثلا أنا دفعت إلى سماحة الشيخ 100 دينار ولا أتذكر أنه دفعها لي، أحتمل أنه أرجعها لي لكن لست جازما بذلك. فجسون هذا إشكال سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. خب أنا دفعت له 100 دينار، أنا الآن أقول أنا لا أتذكر أنه دفعها لي، وإن كنت أحتمل، خب يجوز لي أن أترافع على القاضي أو لا يجوز؟ يجوز أن أترافع على القاضي مع أني لست جازما بأنه لم يرفعها، مع أني لست جازما بأنه ماذا؟ لم يرفع هذه 100 دينار. وكان بعض من عاصرناه، فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع، وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة. بعض من عاصرناه، يقول بعض المشرح لهذا الكتاب أنه الشيخ نجيب الدين محمد بن نمى الحلي رحمة الله عليه. خب بأنه هذا الشيخ رحمة الله عليه كان يحلف المنكر من دون أن يترتب على هذه الدعوة رد اليمين على المدعي. ليش لا يرجع الدعوة على المدعي؟ لأن المدعي غير جازم. يقول أنا فقط، هذا الشيخ بن نمى يقول أنا فقط أحلف المنكر، لا وإذا لم يحلف أو ردها على المدعي لا أحلف المدعي، لأن المدعي غير جازم فلا يصح أن يحلفه على شيء لا يجزم به. خب ويحلف المنكر من دون أن يرد الدعوة على المدعي أو يرد الحلف على المدعي، وهو بعيد، هذا الذي ذهب إليه ابن نمى بعيد عن شبه الدعوة فلا يشبه الدعوة. ليش؟ لأن المعهود في الدعوة هو القول الجازم، ولا يكفي في الدعوة الظن والتوهم، هذا المعهود من كلمات الأصحاب فيها. وهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال من الذي قال أيها المحقق؟ يقول ارجع إلى أول المسألة لتعرف أني أتكلم عن الشيخ الطوسي وأناقشه هنا. خب فإنه هو الجدير بالمناقشة من بين فقهائنا رحمة الله عليه. قال الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط أيضا، إذا كان المدعى به من الأثمان، من الأثمان يعني شنو؟ يعني قيميا، لأنه عندنا المدعى به إما أن يكون قيميا أو مثليا. خب ما المقصود بالقيمي وما المقصود بالمثلي؟ يقول المحقق الحلي مر عليكم ولا أعيد، لأن في الإعادة ماذا؟ في الإعادة تضيع للوقت، مر عليكم في باب التجارة ما المقصود بالقيمي والمثلي فلا نعيده. خب ما المقصود؟ ما المقصود؟ تذكرون المقصود بالقيمي والمثلي؟ مو الأموال فقط، القيمي هو ما ليس له عين تماثله بل الملحوظ قيمته. وجه يعني الآن الطحين، هذا الطحين كذاك الطحين، هذا مثلي. أما الفرس فالفرس مثلي أو قيمي، الفرس قيمي. ليش؟ لأنه لا تجد فرس واضح ذاك الفرس بكل الجهات، من حيث السرعان، من حيث نجافة الأصل، من حيث اللون، من حيث الحيثيات الأخرى الدخيلة، فيكون الفرس قيمي مو مثلي. أما الطحين والحنطة والشعير وما شابه ذلك أو الثياب أو الأجهزة الإلكترونية في عصرنا الحالي كلها من المثليات. الكتب هذا مثلي لأنه موجود أرصب على مثله. أما المخطوط، الكتاب المخطوط صيني، لأنك لا تجد كتاب مثله بنفس القدم وبنفس الناسخ وبنفس الحيثيات كلها. على كل حال إذا كان المدعى به من الأثمان يعني قينيان افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده، جنسه يعني أنه مثلا حنطة أو ما شابه ذلك أو أنه فرس وأنه سريع أو كذا، ونقده يعني عدده مقداره، كل الحيثيات الدخيلة، يريد أن يقول كل الحيثيات الدخيلة في تقييم الشيء في بيان قيمته لا بد أن يبينها، لأن هذا الشيء قيمي ولا يرتفع ترتفع الجهالة فيه إلا بذلك كل هذه الحيثيات. توجه يا هذا إذا كان المدعى به قيميا، وإن كان عرضا مثليا، إذا كان مثلي وإن أيضا لا بد من رفع الجهالة، وإن كان مثليا فلا بد من وإن كان مثليا ضبطه بالصفات ولم يستقر إلى ذكر قيمته، لكن وذكر القيمة أحوط. وإن لم يكن مثليا فلا بد من ذكر القيمة، يعني إذا كان قيميا لا بد من ذكر القيمة. ثم يقول وفي الكل إشكال. المحقق رحمة الله عليه الآن يرد على الشيخ الطوسي، إلى هنا كان كلام الشيخ الطوسي، الآن يرد عليه المحقق يقول وفي الكل إشكال. من أين نشأ هذا الإشكال؟ من مساواة الدعوى بالإقرار. خب ارجع إلى أول المسألة الثانية، قال إذا كان المدعى به من الأثمان. يقول خلاصة الكلام أن المحقق الحلي هنا يقول أيها الشيخ الطوسي نحن أشكلنا عليك سابقا وإشكالنا السابق يأتي هنا، نعينا أشكلنا سابقا قلنا أنه الدعوة كالإقرار، في أن الإقرار يقول الشيخ الطوسي ماذا يصح حتى بالمجهول، أما الدعوة فلا تصح إلا بالمعلوم، مو كذي؟ ونحن أشكلنا عليك أيها الشيخ الطوسي سابقا فقلنا أن الدعوة والإقرار في حد سواء، كما أن الإقرار يصح بالمجهول أيضا الدعوة تصح بالمجهول. توجهتون؟ فهنا أنت تقول أن المدعى به لا بد من العلم به، قلنا سابقا أن المدعى به كالمقر به يصح أن يكون بالمجهول. وفي الكل إشكال ينشأ من مساواة الدعوة بالإقرار، نحن نساوي نقول الدعوة كالإقرار فلا فرق بينهما، فكما أنه الإقرار يصح بالمجهول الدعوة أيضا تصح بالمجهول، فكل ما تقدم لا حاجة له في هذه المسألة، يصح الإقرار بالمجهول وتصح الدعوة بالمجهول. خب هذا هو هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، خب إذا تمت الدعوة هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي؟ تمت الدعوة بأن أتى المدعي وأقام الدعوة وكانت أركان الدعوة تامة بحيث تسمع، يعني تمت الدعوة يعني بحيث أنها دعوة في حد نفسها تسمع، لم يكن فيها ما يدفع سماعها مثلا، ما يرفع سماعها. خب إذا تمت الدعوة هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي؟ يعني أنا أتيت بزيد إلى مجلس القضاء وادعيت عليه مالا، خب القاضي هنا يسمع الدعوة صحيح؟ خب هل يجب على القاضي أن يطالب المدعى عليه بالجواب أن يسكت القاضي؟ فإذا أنا طلبت من القاضي، أنا المدعي طلبت من القاضي قلت له اطلب منه الجواب أيها القاضي، بعبارة أخرى يعني القاضي هل سؤال هل طلب الجواب من المدعى عليه يتوقف على طلبي أنا المدعي أو لا يتوقف؟ يقول هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك، يعني يتوقف مطالبة المدعى عليه بالجواب على التماس المدعي؟ يعني لابد أن أقول للقاضي أطلب منه أن يجاوب بالقبول أو الرفض. فيه تردد. والواجه سنتي لما شئ تردد، والواجه أنه يتوقف لأنه حقا له سيقف على المطالبة. الوجه أنه يتوقف على مطالبة المدعي، يعني القاضي لا يقول للمدعى عليه أجب على دعوى ذاك إلا إذا أنا طالبته، إلا أنا إذا قلت للقاضي أطلب منه أن يجيب. لماذا؟ يقول لأن إجابة المدعي حق لي، فيتوقف على ماذا؟ على طلبي. هذا هو الوجه الذي ذكره المحقق. فيه تردد، منشأ التردد من أنه حق لي فيتوقف على المطالبة، هذا وجه لتوقف الحق على المطالبة. ووجه عدم التوقف، يقول صاحب المسالك، طبعا هنا لم يشر إلى الوجه، لكن يقول صاحب المسالك أنا عندما أتيت بالمدعى عليه إلى مجلس القضاء، عندما أتيت بالمدعى عليه إلى مجلس القضاء ماذا أريد؟ أريد فقط أطالع وجهه أو خبرا أن أنا عندي عليه دعوة وعليكم السلام، أو لا أريد أن يجيب. يقول صاحب المسالك نفس قلبي لهذا الشخص إلى مجلس القضاء قرين على أني أطلب الجواب، فالقاضي بعد يكون يفهم المطلب ما يحتاج أقول له فهو يطالب. لكن في الواقع إن كان هذا هو المقصود هذا لا ينبغي التردد فيه. إن كان مقصود المحقق بوجه التردد هو هذا الذي ذكره صاحب المسالك فهذا الوجه غير وجيه. ليش؟ توجهوا ملتقين للوجهين أو أوضح الوجهين مرة أخرى، واضحين الوجهين؟ إذا كان ما ذكره صاحب المسالك هو المقصود فهذا مو وجه. في الواقع كأني طالب، في الواقع كأن صاحب المسالك يقول بأن الطلب يتوقف على المطالبة، غاية الأمر هو يدعي هنا أني طالب. تفسر المسألة، وجه التردد الأول يتضح المطلب أكثر. صاحب الشرائع ماذا يقول؟ يقول لأنه حق له فيقف على المطالبة، طلب الجواب حق للمدعي فيتوقف طلب الجواب على مطالبة المدعي، هذا وجه للتوقف. وجه عدم التوقف لم يشر إليه المحقق الحلي لكن ذكره الشهيد الثاني. ماذا قال الشهيد الثاني؟ قال الشهيد الثاني بأن جلبي أنا المدعي وزيد هو المدعى عليه، أنا عندما سحبت زيدان وأتيت به إلى مجلس القضاء هذا قرين على أنا ليش سحبته حتى بس أسمعها خبرا أن أنا أدعي عليه أو لأطلب منه جواب. واضح شاهد الحال، يقول صاحب المثال شاهد الحال يدل على أن يطلب منه الجواب، فالقاضي يكون يطلب منه الجواب بعد بشاهد حالي. أقول لصاحب المسالك هذا الكلام صحيح لكن في الواقع أنت تقول بأنه يتوقف حينئذ على مطالبتي. توجه صاحب المسالك هنا غسل عن هذه النقطة، وهي أن كلام صاحب المسالك يستبطن أن الجواب من حق المدعي ويتوقف على مطالبته. غاية الأمر شنو؟ غاية الأمر أن شاهد الحال هنا قام مقام المطالبة، فكأني طالبت القاضي، كأني قلت للقاضي قل له يوجب، لكن ما لم أتلفظ بهذا اللفظ، شاهد حالي هو الذي قال للقاضي. ما تكون الإشكال أو الإشكال كان واضح الإشكال؟ اتضح؟ كأني طالبت القاضي، كأني قلت للقاضي قل له يجيب، لكن لم أتلفظ له بهذا اللفظ، بل بنفس جلبي للشخص كان قرين على طلبي من القاضي. أنا عندما جلسته للقاضي كأنني أقول للقاضي قل له يجيب على تساؤلي. تفهمون؟ فهذا رجوع إلى الوجه الأول، فماك وجه ثاني. فالتردد إن كان مقصود المحقق الحلي في التردد هو ما ذكره الشهيد الثاني فهذا مو وجه التردد، بل ينبغي أن يقال لا يصح إلا إذا طلب. خب المسألة الرابعة، لو ادعى أحد الرعية على القاضي، القاضي صار مدعى عليه، زيد يدعي أن القاضي سرق، أو مثلا اقترض ماله ولم يسدده إليه مثلا، فما نقول ترك بعد. لو ادعى أحد الرعية على القاضي سواء في مال أو في حق، فإن كان هناك إمام رافعه إليه، شخص يدعي على شريحة رافعا إلى أمير المؤمنين مثلا، وإن لم يكن وإن لم يكن إمام، هنا عندنا احتمالين، أن يكون القاضي في ولايته يعني في المنطقة التي له ولاية عليها، أو أن يكون في منطقة أخرى. فإن كان في غير الولاية يعني في منطقة أخرى، هذا أنا أترافع ونحن في الكوفة أترافع على قاضي البصرة، فإن كان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية، واضح بعد أن أترافع إلى قاضي الكوفة أنا وقاضي البصرة، أنا دعواي على قاضي البصرة، ولا توجد أي مشكلة حتى وإن كان هو قاضي لكن في غير تلك الولاية. فإن كان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية، وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته. خب قاضي البصرة له خليفة، ونحن في البصرة أترافع مع قاضي البصرة إلى خليفة قاضي البصرة، له خليفة فنترافع إلى ذاك الخليفة. المسألة الخامسة، يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم. ما في الرواية تنص على استحباب الجلوس، وذكر في تعليلها أنه الجلوس أوفق بالأدب، فيستحب لهما مراعاة هذا الأدب لأنه هذا تأدب أمام القاضي، فيستحب لهما مراعاة هذا الأدب. يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي القاضي يعني أمام القاضي، ولو قاما بين يديه كان جائزا، وقفا بين يديه كان جائزا. ليش؟ لأنه لا ينافي الأدب أيضا، فيجوز ما دام لا ينافي الأدب، وإن كان الجلوس أفضل لأنه أوفق بالأدب. المقصد الثالث في جواب المدعى عليه، هنا هذا المقصد الثالث من أهم أبواب القضاء. ليش؟ لأن شكل القضية كلها ومراحل سير القضية، المراحل القانونية التي تمر بها القضية هنا يذكرها، واضح؟ وين تمشي القضية؟ تدخل من غرفة إلى غرفة، صحيح؟ هنا هذه الغرف التي المراحل القانونية التي تمر بها القضية هنا، لذلك إذا التفتون إليها ترتفع الكثير من الإشكالات في كثير من أبواب الفقه. بعض الأحيان ما تفهم ما تقول لأنك ما ملتفت إلى سير القضية. خب، وهي في جواب المدعى عليه، وهي إما إقرار أو إنكار أو سكوت. أما الإقرار، أولا لا بد من أن يدعي المدعي، يدعي المدعي بشيء، يدعي المدعي على المدعى عليه بشيء. خب، ما هو جواب المدعى عليه؟ إما أن يقر أو ينكر أو يسكت. أما الإقرار فيلزم إذا كان جائز التصرف، إذا كان المقر جائز التصرف يعني غير محجور عليه لصغار سنه أو لجنونه أو ما شابه ذلك، جائز التصرف يعني غير محجور عليه، فيلزم. قرر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في محله أنه متى ما حصل الإقرار ممن له أهلية الإقرار فقد ثبت الحق، سواء حكم الحاكم أم لم يحكم، الحق يثبت بمجرد إقرار المقر رحمه الله، وعليه يترتب على إقرار المقر جواز المخاصة. أنت أتى لك زيد فأخبرك بأنه قد أخذ منك مالا منذ فترة ولم بدون إذنك، خب يجوز لك أن تقاصه حتى وإن لم يحكم الحاكم بهذا كما لو لم يسمع المقر. هذا مترتب، هذا من متفرعات ثبوت الحكم بعد. يقول: وهل يحكم به عليه من دون مسألة المدعي؟ قيل: لا، لأنه حق له لا يستوفى إلا بمسألته. خب، هل يحكم به بمجرد الإقرار؟ يعني أنا ادعيت على زيد أقر، خب القاضي يحكم، أو لا بد أن أقول للقاضي احكم فيحكم؟ قيل: لا، لأنه حق له فلا يستوفى إلا بمسألته. قيل: لعل التعبير بقيل للتضعيف هنا. ليش؟ لأنه بمجرد الإقرار ماذا؟ يثبت الحق بعد، فالحكم عدم الحكم ليس له واجب. ثم ان نفس الترافع قد يقال ان نفس الترافع لماذا انا ترافعت اليك لكي ايها القاضي لكي تحكم لي. ثم انه قد يقال ايضا انه حتى لو لم اطلب هنا انت ايها القاضي وظيفتك ان تبث في هذه الدعوه لترفع التخاصم والتنازع والتشاح. اذا لم تحكم لا فائده منك ايضا هنا. قيل لا لعل التعبير بخير قلنا للتضعيف لأنه حق له فلا يستوفى إلا بمسألة حق للمدعي. الحكم حق من حقوق المدعي فلا يستوفى لا يؤخذ إلا إذا سأل وفرد. لم ألتفت إلى من قيل ربما نسب في بعض الكتب الشيخ طوطي. وصورة الحكم أن يقول ألزمتك أو قضيت عليك أو ارفع إليه ماله. ألزمتك أن ترفع إليه ماله أو قضيت عليك بأن ترفع ماله إليه أو ارفع إليه ماله أو ما شابه ذلك من التعابير. لا تتوقف على هذه التعابير الثلاثة يا خب. ولو التمس المدعي أن يكتب القاضي للمدعي بالإقرار يعني أقر زيدون بأن لي عنده مال فأنا قلت للقاضي اكتب هذا الإقرار اكتب بأن زيد قد أتى إليك وأقر بأن لي عنده 100 دينار. ولو التمس يعني طلب المدعي أن يكتب القاضي له بالإقرار لم يكتب حتى يعلم اسم المقير اسمه يعني اسم المقير ونسبه. خب أنا جبت واحد مشكل القاضي سأله وش اسمه انت توجهه. لكن إذا أردت أن يكتب بالإقرار لابد أن يعرف اسم المقير ونسبه و خب حتى يعلم اسمه ونسبه او يشهد شاهدا عدلا. القاضي يشهد عند 2 ان هذا فلان ابن فلان. خب ولو شهد عليه بالحلية جاز. ما المقصود ان يشهد عليه بالحلية؟ يقال يكتب مثلا اقر عندي فلان الاعوار الذي يعمل صباغا في محلة بني فلان مثلا بحيث انه يكون متشخص بالصفات الحلية عن الصفات التي تشخصه بحيث ترفع جهالة هذا الشخص. خب فلان الأعور الأعرج مثلا خب فهذا يكون شنه متشخص مو صرف يعرف اسمه اسم نسبه. خب لكن بحيث يرفع الجهالة لا يحتمل أن يلتفت أمره بشخص آخر. خب ولم يفتخر إلى معرفة النسب واختفى بذكر حليته صفته. خب ولو ادعى الاعسار. الاعسار يعني شنو؟ الاعسار عكس التيس اليسر. الاعسار يعني الصعوبة يعني عدم وجود اموال بين يديك يعني انه ماذا احنا نقول بعد معسر ما عندي فلوس ضيق ماذا قفر اليد. خب ولو ادعى الاعسار يعني اقر لكن قال انا ما عندي فلوس ادفع الان لانه اذا اقر يلزم بالدفع. قال أنا ما عندي فلوس الآن. ولو ادعى الإعسار كشف عن حاله فإن استران فقره أنظره. كشف عن حاله يعني رسل المخابرات يبحثون عنه يشوفون فعلا عنده فلوس أو لا. يمكن عنده فلوس في البنك نتصل الآن في عصرنا الحالي شنه نرسل إلى البنوك الأساسية نسأل عن أمواله أنه له رصيدة في البنك أو لا. فإن استبان فقره أنظره يعني أخره انظرني إلى يومي يبعثون. خب يعني أخرني أخر ليش؟ لأنه لقوله تعالى شنه لقوله تعالى فإن كان ذو عسرتين فنظرة خب إلى ميسرة وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان أشهرهما الإنظار حتى يوسر. خب هل ينظره أو ينظره يعني يؤخره فقط أو يسلمه إلى الغرماء. الغرماء يعني الذين يطالبونه الديانة الذين يطالبونه بالدين. المحقق يتساءل يقول هل يؤخره أو يسلمه إلى من يطلبه إياه شغلوه عليكم أو استأجروه وما شابه ذلك أو أجروه. خب وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان أشهرهما الإنظار حتى يوتر، يعني أشهرهما أنه يؤخر إلى أن يقدر ويتمكن. خب الرواية تقول أنه يؤخر ورواية أنه يدفع. خب الروايتين معلقة مو موجودين في هذا الجزء 24. خب أنا جلبتهما معي في الورقة، ما موجود في الجزء الموجود هنا. الرواية موجودة في وسائل الشيعة طبعا لبيت الجزء 18 صفحة 418، باب حبس المديون وحكم المعسر. خلينا نشوف الروايات، ثلاث روايات. الرواية الأولى نقرأهما سريعا ونتعرض بشكل سريع أيضا إلى السند. الرواية الأولى أنه يؤخر، أنه يؤخر ولا يسلم إلى الغرماء. الرواية الثانية في التأخير وأنه ينظر، يعني يؤخر فنظر إلى ميسرة. يقول محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام يأتي تعرض للرواية صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. خب السند، أول شيء نتعرض للسند، يوجد فيه ثلاث أسناد للرواية هذه. نحن لا نريد أن نتعرض إلى الأسناد الثلاثة، نتعرض إلى أحد الأسناد الصحيحة. هذه الرواية رواها محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده إلى محمد بن الحسن الصفار، ورواها أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين إلى آخر السند، ورواه الشيخ الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. بالنسبة إلى رواية، نكتفي هنا بالسند الشيخ الصدوق لأنه السند الشيخ الصدوق صحيح ولا غبار عليه. السند الشيخ الصدوق عن قضايا أمير المؤمنين يروي نفس الرواية عن كتاب قضايا أمير المؤمنين، الشيخ الصدوق يرويها. سند الشيخ الصدوق عن أبيه وابن الوليد جميعا. أبو الشيخ الصدوق معروف بعد، من هو؟ علي بن الحسين بن بابويه المكون هنا في قم. خب وابن الوليد أيضا شيخ الصدوق وهو من الثقات الأجلاء. عن سعد بن عبد الله، سعد بن عبد الله الأشعري القمي من الثقات الأجلاء أيضا. عن إبراهيم بن هاشم، تقدم الكلام عن إبراهيم بن هاشم وأنه مختلف فيه، هو الأصح الذي عليه الأكثر أنه ماذا؟ موثق وأنه في غاية الجلالة والعظمة. خب عن عبد الرحمن بن أبي النجران عن عاصم بن عبد عن عاصم بن حميد عن محمد بن خيس. هؤلاء الثلاثة أيضا من الثقات، والمقصود بمحمد بن قيس هنا هو محمد بن قيس البجلي. عن الباقر عليه السلام، وكلهم من الثقات، وهذا كافي في تصحيح الرواية. هناك سندين للشيخ الطوسي لم نتعرض لهما لاستفادة شوي من الوقت. عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يحبس في الدين، كان علي عليه السلام يحبس في الدين، يعني إذا شخص مدين عليه دين ولم يسدده يحبسه إلى أن يسدد الدين، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى فديله حتى يستفيد مالا. تبين إلى الأمير المؤمنين أن هذا الشخص ما عنده أموال وأنه مفلس مثلا، يخلي سبيله يطلقه من الحبس إلى أن يشتغل ويربح شوية أموال فيطالبه بالدين، خلى سبيله حتى يستفيد مالا إلى أن يستفيد مالا فيأخذ منه الأموال مرة أخرى. الرواية بعد شنه صريحة أنه ينظر يؤخر حينما يتبين أنه ماذا ليس بيده شيء. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا نتعرض لها سريعا في نفس المعنى، نفس الرواية الثانية نقرأه. أن امرأة استعدت على زوجها عند أمير المؤمنين عن علي أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا، فأبى عليه السلام أن يحبسه، أبى الأمير أن يحبسه وقال إن مع العسر يسرا. أيضا نفس الشيء أخره. طبعا استند الرواية الثانية فيه ضعف، فيه ضعف وبإسناده عن الشيخ الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن قولويه، الشيخ ابن قولويه من الثقات الأجلاء، عن أبيه الشيخ ابن قولويه جعفر بن محمد بن قولويه طبعا، عن أبيه محمد بن علي بن قولويه، عن سعد بن عبد الله الأشعري من الثقات أيضا، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي من الثقات الأجلاء جدا، شيخ القميين في عصره وكذا، عن أبيه، الكلام عن أبيه هذا أبو محمد بن محمد بن عيسى. أبي هذا أبوه محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي، هذا لم يرد في حقه توثيق أو تضعيف، وإن مدح بمدح جيد لكن لا يصل إلى درجة التوثيق الصريح، لم يصرح بمدحه، قيل في حقه أنه شيخ القميين وأنه وجه الأشاعرة، هذا لا يفيد التوثيق صريحا لكن فيه مدح جيد، لأن القميين المقصود شيخ القميين وكان فيهم ثقات وأجلاء، على كل حال تستبطن مدحا قويا. عن عبد الله بن المغيرة من الثقات، عن التكوني سيأتي التعرض إلى التكوني في الرواية التي بعدها، عن جعفر عن أبي عن علي أن امرأة استعذب مرت الرواية. هذه الروايتين تدلل على التأخير، الرواية الثالثة تدل على أنه يرفع، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم بإسناده عن الشيخ الطوسي يروي هذه الرواية، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، محمد بن علي بن محبوب سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب سند صحيح، سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب سند صحيح يحتوي سنده هكذا، الشيخ الطوسي عن المفيد عن الصدوق عن والده وابن الوليد جميعا، عن أحمد بن إدريس عن ابن محبوب، خب السند كله من الثقات بل من الأجلاء، عن إبراهيم عن ابن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا، خب عن النوفلي عن إبراهيم عفوا عن علي بن عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم من الثقات قدام، عن النوفلي عن السكوني، الكلام عن النوفلي والسكوني مهم جدا نذكره بشكل مختصر. طبعا النوفلي عن السكوني، بالنسبة إلى السكوني أول نتعرض للسكوني، السكوني لم يرد توثيق صريح في حقه بأنه ثقة صريحا لا من الطوسي ولا من النجاشي، لكن يفهم من كلام الشيخ الطوسي في كتاب العدة، طبعا السكوني من العامة ومن الشيعة من العامة، ولذلك أكثر الروايات اللي يرويها كلها عن الإمام الصادق عن في أمير المؤمنين، كلها في أمير المؤمنين، ليش؟ لأنه يرى حجية كلام أمير المؤمنين، أما كلام الإمام الصادق ما يرى حجيته، تجدون سيقبل بإخبار الإمام الصادق لأنه صادق بإخباره عن أمير المؤمنين، أما إذا الإمام الصادق أتى بفتوى ما يقيمها هذا. شاهدنا أن السكوني لم يرد فيه توثيق، لكن الشيخ الطوسي في العدة له كلام بمجموعة يفهم بأنه ماذا؟ بأنه ثقة، لأنه قال بأن الطائفة ماذا؟ عملت بما رواه السكوني، وخب عمل الطائفة ليس إلا لأنه ثقة، يعني خب لا يتصور أنها تعمل لشيء آخر، تعمل بروايات لكونه ثقة، وهذا الذي يقبله أكثر المحققين. خب بالنسبة للنوفلي، النوفلي لم يرد فيه توثيق، لكن الشيخ السيد الخوي رحمة الله عليه بنى على وثاقة النوفلي لوروده في أسناد كامل الزيارات وفي أسناد تفسير القمي، خب كامل الزيارات على العام في آخر حياته، لكن بسيط تفسير القمي لم يعد العام، فعلى ما بنفسير الخوي يكون النوفلي ماذا؟ موثق، لكن بناء على ما عليه أكثر المحققين من عدم قبول مبنى السيد القوي في كامل الزيارات وتفسير القمي، فلا يكون هناك توثيق صحيح صريح للنوفلي، يبقى مجال لتوثيقه باعتبار أن أكثر روايات السكوني رواها النوفلي، وجدتون؟ فيمكن القول بأنه إذا طائفة عملت بروايات السكوني وأكثرها رواها النوفلي ولم يرد فيه طعن، قد يشمل هو القول بالوثاقة هنا. خب على كل حال لا نتعرض أكثر إلى السند، عن أبيه أن عن جعفر عليه السلام عن أبيه أن علي عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، إذا لم يكن للمحبوس مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم أجروه وإن شئتم استعملوه، شغلوه يعني. الرواية صريحة أيضا، فيوجد تعارض بين الروايتين. قال أشهرهما الإنظار حتى يوثر، وهل يحبس حتى يتبين حاله، فيه تفصيل ذكر في باب المفلس بعد ارجعوا إليه هناك. وأما الإنكار فإذا قال لا حق له عليه. خب كان الكلام عن أنه أقار، خب إذا لم يقر بل أنكار، لأنه توجد ثلاث حالات، إما أن يقر أو ينكر أو يسكت. خب إذا أقر تقدم، خب إذا أنكر فإذا قال لا حق له علي، أي لا حق، يعني قال المدعى عليه لا حق للمدعي علي. خب فإن كان المدعي يعلم أنه موضع المطالب بالبينة، خب عندما أنكر المدعى عليه وجب على المدعي أن يأتي بالبينة، مو كذي؟ خب تارة يكون المدعي قد درس كتاب الشرائع وعرف هذا الحكم، وتارة لا يكون قد درس كتاب الشرائع فلم يعرف هذا الحكم، صحيح؟ خب من باب المثال يعني يذكر الشرائع يعني. خب فإن كان المدعي يعلم أنه موضع المطالبة، يعلم أن وظيفته الآن هي إقامة البينة، فالحاكم بالخيار، إن شاء قال للمدعي ألك بينة، وإن شاء سكت، لأنه يعرف المفروض. فالحاكم بالخيار، القاضي بالخيار، لا يجب عليه الشيء. طب أما إذا كان المدعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة، يعني لا يعرف بأن وظيفته الآن هو الإتيان بالبينة، وجب على القاضي أن يقول ذلك، أو ما معناه، يعني يقول له ألك بينة، أو يأتي بلفظ له نفس هذا المعنى. فإن لم يكن له بينة، فإن لم يكن للمدعي بينة، إن كان له بينة أقامها وثبت الحكم على ضوء البينة، وإن لم يكن له بينة عرفه الحاكم أن له اليمين. شلون يعني؟ يفهمه الحاكم، تبين أن هذا الشخص عشانه مو دارس الرسالة العملية ولا شرائع الإسلام، فيجب على الحاكم على القاضي أن يقول له يمكنك هنا أن تحلف المدعى عليه، لك إحلاف المدعى عليه. سير القضية هكذا، أول شيء يأتي المدعي فيدعي، نسأل المدعى عليه، إن أقر جيد، إذا لم يقر فإن أنكر تصل النوبة إلى إقامة البينة، إذا أقيمت البينة جيد، إذا لم تقم البينة، لم تكن هناك بينة مثلا، فيقوم المدعي بإحلاف المدعى عليه، تصل النوبة هنا إلى الإحلاف. خب يقول عرفه الحاكم أن له اليمين، يعني أن له أن يحلف المدعى عليه، يقول له احلف. خب ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي، بعد طلب المدعي. لماذا لا يحلف؟ يعلل المحقق الحلي، يقول لأنه يعني الحلف حق للمدعي، فيتوقف استيفاؤه على المطالبة. وهو هنا يتفقون، لو تبرع هو، يعني لو تبرع المدعى عليه في نفسه، سحب القرآن من جيبه، حامل القرآن، ويعرف المسألة زين، حامل القرآن وقال أحلف إن شاء الله، وحلف بدون أن يطلب منه ذلك، يقول هذا الحلف لا قيمة له. وكذلك لو طلب منه القاضي أن يحلف بدون طلب المدعي، أيضا لا قيمة لهذا الحلف، بل لابد أن يكون الحلف بناء على طلب المدعي، لأنه هو صاحب الحق. ولو تبرع هو أو تبرع الحاكم بإحلافه، يعني طلب منه الحاكم تبرعا، لم يعتد بتلك اليمين وأعادها الحاكم إن التمس المدعي. ليش؟ لأن الحلف هنا يؤثر في إسقاط الدعوة، إذا حلف المدعى عليه سقطت الدعوة بعد، وإسقاط الدعوة هذا حق من حقوق المدعي، يقول أنا ما بسقط، أنا يمكن عقب يومين ثلاثة أحصل شهود، فلن أسقط الدعوة، لن أحلفك، سأذهب إلى البيت وأبحث عن شهود، أضع إعلان في الصحف، ربما أجد شاهدا. خب. ثم المنكر إما أن يحلف أو يرد أو ينكل. خب، إذا طلب منه أن يحلف، إذا وصلت النوبة إلى الحلف، فطلب المدعي من المدعى عليه أن يحلف. خب، هذا المدعى عليه إما أن يحلف، هذه حالة، أو يرد يقول له أنت أحلف، المدعي المدعى عليه يقول للمدعي أنت أحلف، أنا لا أحلف، أنا اسم الله ما أحلف في كل وقت، أنا توجهتون، فيقول له أنت أحلف، أو ينكل يمتنع عن الحلف وعن الإحلاف. سيأتي البيان أكثر للإمثال. هنا المقصود أنه إما أن يحلف أو يرد يقول أنت يحلف أو يمتنع، لا يحلف ولا يرد اليمين. خب، فالاحتمال الأول، فإن حلف سقطت الدعوة، فإن حلف المدعى عليه سقطت الدعوة سقوطا ظاهريا لا واقعيا. وإيش الفرق بين السقوط الظاهري والواقعي؟ ما الفرق؟ سقوط ظاهري لا واقعي بهذا المعنى، ظاهري يعني لا يجوز بعد للمدعي أن يجدد الدعوة أمام إخاضي آخر، لا ولا يجوز له أيضا أن يختص من المدعى عليه لو وجد له مالا كما سيأتي، لكن يجوز، لكن يجب عفوا، لكن يجب على المدعى عليه بينه وبين الله أن يرجع الأموال إلى المدعي إذا كان في الواقع قد في الواقع للمدعي شيء يعني، وهذا سقوط ظاهري مو واقعي، وعليه لو صار ذاك جاز إقامة الدعوة مرة أخرى، لو تاب فكذب نفسه قال كنت حلف كاذبا، كذب نفسه في حلفه، جاز إقامة الدعوة مرة ثانية. فإن حلف سقطت الدعوة سقوطا ظاهريا قلنا، ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم لم يحل له مقاصته. ليش لم تحل؟ لأنه قد أسقط الدعوة بالحلف، والدعوة قد سقطت سقوطا ظاهريا، ومن آثار السقوط الظاهري في هذا الموعد عدم جواز المقاصة. المقاصة واضح لكم يعني شنو؟ يعني أنا أدعي أن لزيدين، أن على زيد 100 دينار لي، بعد ذلك رأيت أموالا لزيد، هل يجوز لي أن أقتص منها؟ يقول لي إن كنت قد أحلفته فقد سقطت الدعوة، سقطت الدعوة فلا يجوز لك المقاصة، أما إن لم تكن قد أحلفته يجوز لك المقاصة. يقول ولو عاود المطالبة أثم ولم تسمع دعواه، واضح بعد أثم يعني مأثوم لأنه لا يجوز له ذلك، ولم تسمع دعوى، القاضي لا يعتني بهذه الدعوى، ولو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع. ولو أقام المدعي بعد ذلك بينة، حصل بعدين شهود بما حلف عليه المنكر، المنكر حلف فسقطت الدعوى بعد، لم تسمع هذه الدعوى ولم تسمع البينة. ثم قال المحقق، إذن هذه هي فتوى المحقق، أن الدعوى والبينة لا تسمع، وقيل يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين. القائل هو الشيخ المفيد رحمة الله عليه. وقيل يعمل بالبينة ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين، يعني إذا المنكر قال قبل أن يحلف أحلف لكن بشرط أن يسقط بعد تسقط الدعوة ويسقط حقك إذا حلفت، إذا اشترط ذلك يسقط، أما إذا لم يشترط فالبينة على حالها يثبت بها. هذا هو قول الشيخ المفيد. وقيل القائل هو الشيخ الصوفي في المبسوط، إن نسي بينة سمعت وإن أحلف، إن نسي بينة سمعت وإن أحلف، يعني شنو؟ إذا كان المدعي قد عنده بينة لكن نسيها، خب، فإن البينة المنسية تسمع بعد ذلك حتى وإن أحلف المدعى عليه. خب، والأول هو المروي، الأول أيها يعني هو قوله ولو أقام بينة بما حلف لم تسمع، والأول يعني عدم السماع هو المروي. خب أي رواية هي الرواية الموجودة هنا صور نتعرض لها أيضا سريعا 23 نعم. لا غير في أكثر من رواية نحن نتعرض بشكل سريع. تريدون نختصر ما نتعرض الروايات أنا أسهل إلي عليكم أنتون يعني تفاهمون في ما بينكم. خب باب في الوسائل أبواب كيفية الحكم باب أن من رضي باليمين فحلف له فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة. الرواية يرويها محمد بن يعقوب الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن فضال كلهم من الثقات. ابن فضال ثقة لكنه فصحيح. خب عن علي بن عقبة من الثقات عن موسى بن مكيل النميري عن ابن أبي يعفور. خب علي بن عقبة أيضا من الثقات موسى بن مكيل النميري أيضا من الثقات عن ابن أبي يعفور. ابن أبي يعفور هو عبد الله بن أبي يعفور كوفي العبدي الكوفي عبدي نسبة لقبيلة عبد القيس الكوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أيضا من الثقات ومن خواص الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له. رواية قلنا صحيحة موثقة بعلي بن حبان مو صحيحة فيه موثقة. فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي يعني اليمين طيرت حق المدعي فلا دعوى له يعني ليس له أن يقيم دعوى بعد ذلك. قلت له يعني من الذي يقول قلت له ابن أبي عفور قلت له وإن كانت عليه بين عادلة قال نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله 50 قسامة مبعد الشاهدين ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه ما حلف عليه السقاط. الرواية صريحة بعد. وكذا لو أقام نكمل المسألة ونتوقف نكمل الفصلين. وكذا لو أقام يعني وكذا لا تسمع دعواه لو أقام بعد الإحلاف شاهدا وبذل معه اليمين. خب البينة تارة تكون شاهدا وتارة شاهد ويمين. خب شاهد ويمين يوجد كلام فيها سيأتي التعرض إليه لكن المحققين سيد القيوي وجملة من تلامذته يقولون بأن الشاهد واليمين تثبت به الدعوة المالية فقط يخصانها بالدعوة المالية. خب وهنا أولى ليش؟ لأنها بينة ناقصة مو بينة تامة. الشاهدين بينة تامة شاهد ويمين بينة ناقصة. أما لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته وحل جازت مطالبته أصح أنتم جازة أو جازت جاز مطالبته وحل مقاصته مما يجده له مع امتناعه عن التسليم. إذا امتنع عن الدف يجوز أن نتقاص معه. خب بقية المسألة سأتي الكرام عليها والحمد لله رب العالمين.